الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف منه، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه، فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل، وقال احل واصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم، فبلغه اننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفه الا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المدية. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم بالله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا الحديث فيه قاعدة أصولية مهمة ابتهى لها الإمام البخاري ليفصح عنها وليبين لنا مسألة يتطرق إليها الأصوليون كثيرا، بودي ولسيما مع عصر الحاسوب وتقنية المعلومات والوصول من خلال الحاسوب إلى الاستقراء الذي يكاد يكون تاما ولكن من قبل العارفين، أن يقوم كتاب في علم أصول الفقه على هذا المنوال الذي علمنا إياه الإمام البخاري. الإمام البخاري لما انطلق ويعد مجتهد مطلق، لما يذكرون أئمة الاجتهاد يعدون البخاري من المجتهدين اجتهادا مطلقا، بمعنى أن له أصولا في الاجتهاد واستقل بها ووافق مدرسة أهل الحديث، كما قال الإمام ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 217 من الطبعة السلفية، يقول: ووافق الإمام البخاري فقهه في جله، فقه الإمام الشافعي، فقه الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، موافقة لا تقليدا، يعني وقعت الموافقة دون تقليد بالاجتهاد. الإمام البخاري رحمه الله في استنباطاته انطلق بالأصول، من هذه الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي الحرمة، إلا إذا قامت قرينة تصرف الوجوب، تصرف الأمر عن الوجوب، وقامت قرينة تصرف النهي عن الحرمة. تأمل معي الآن صنيع البخاري، فصلت هذا طويلا في الدرس الماضي، لكني أريد أن أبني وأريد أن أمشي على فقه الإمام البخاري رحمه الله والاستنباطات البديعة التي استنبطها من هذا الحديث ومن هذه القصة. قال: باب نهي النبي على التحريم. باب النهي النبي على التحريم، الأصل في النهي أنه على التحريم، إلا ما تعرف إباحته. إذا جاء نهي ويعرف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد التحريم، يريد الإباحة يريد الكراهة. قال وكذلك أمره، ما وكذلك أمره كلام موجز يحتاج لبسط، لو أردنا أن نبسطه ماذا نقول؟ الكلام موجز، قال وكذلك أمره، لو أردنا أن نبسطه نقول باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا ما تعرف إباحته، إلا ما تعرف كراهيته إلى آخر. فالأصل في الأمر أنه على الوجوب، والأصل في النهي أنه على التحريم، إلا بقرينة التي عبر عنها الإمام البخاري رحمه الله. هذا أصل مهم، هذا أصل. قلت لكم كتب الحديث التي تعتني بالرواية فيها كثير من الأصول، ولو جمعت هذه التبويبات ودرست وأبرز مذهب أهل الحديث في علم الأصول جميل. وأكثر من اعتنى بالأصول في كتبه من؟ فيما ذكرنا في الدرس الماضي، من أكثر من اعتنى بمن؟ ابن ماجه له إشارات جميلة في السنن، البخاري له إشارات، ابن خزيمة كتابه مليء. في موسم من مواسم العمرة ناولني بعض إخواننا الجزائريين ممن يعد رسالة الدكتوراه الصنعة الأصولية في صحيح ابن خزيمة، وقرأت الرسالة في تلك العمرة وكتبت له مقدمة، ما أدري الكتاب طبع أم لا. صنعة الأصولية في صحيح ابن خزيمة، ابن حبان كذلك عنده لفتاة، وهكذا. طيب هذا الكلام عليه أدلة؟ طبعا عليه أدلة، أورد دليلا، وهذا فن الإمام البخاري، صاحب الإمام البخاري رحمه الله صاحب إلغاز، ولكن هذا الإلغاز فيه ترويض للذهن، علق وحال على شيء كان قد أسنده في كتاب الجنائز فيما مضى، ثم علق خبرا وأسنده، أفصح عن إسناده. الكتاب الخبر الذي علقه كان قد ذكره برقم 1278 في كتاب الجنائز، قول ام عطية، قال نهينا عن اتباع الجنازة. انتبه معي حتى تفهم أن الأصوليين أن علماء الحديث لهم أدلة على كلامهم، وأدلتهم دقيقة، ولما تنزع تحتاج أن تفهم، تحتاج أن تستقرئ. علماء المصطلح يقولون أمرنا ونهينا التي يقولها الصحابة لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، تقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنازة، من الذي نهاه؟
رسول الله
صلى الله عليه وسلم. الدليل قال ولم يعزم علينا، هذه تصلح يعزم، تصلح يعزم، نهينا ولم يعزم، وتصلح نهينا ولم يعزم، النبي لم يعزم علينا. فعلى ولم يعزم علينا يكون الناهي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الدليل نقلي جميل على قول علماء المصطلح أن أمرنا ونهينا إنما يرد بها الآمر والنهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ليسوا غششة، الصحابة يستحيل أن يدلسوا، الصحابة يفهمون اللغة، يفهمون ماذا يريد الناس. الصحابي لما يقول أمرنا ونهينا ما يريد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد إلا النبي، ما أحد له تلك المقدرة على الأمر والنهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة. قال شاهد من هنا، قال ولم يعزم، نهانا ولم يعزم، هذه قرينة، ما تنشغل، لا تنشغل بحكم زيارة النساء للقبور، الحديث عن اتباع الجنائز وليس الحديث عن زيارة النساء للقبور. إني وجدت كثيرا من الشراح، كثيرا من الأخوة يتكلمون عن موضوع زيارة القبور النساء، المسألة ليست المسألة هكذا. زيارة القبور للنساء فيها خلاف، هنالك حد مشروع باتفاق، وهذا الحد قائم، وهو أن المرأة إذا مرت بالمقبرة، فعائشة في صحيح مسلم تقول إذا مرت بالمقبرة ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الحديث. لذا هنا مسألة مهمة، إذا مررت بالسوق تقول دعاء السوق؟ نعم أقول دعاء السوق، ولو لم تتسوق، ولو لم تتسوق. طيب لو مررت بالمقبرة مرورا تقول دعاء القبور؟ شيخنا رحمه الله نبه في أحكام الجنائز على مسألة قال عنها لم توجد في أي كتاب من كتب الفقه، وهي قائمة على حديث صحيح عند ابن ماجه، حديث سعد بن أبي وقاص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا أبشروا بالنار، بشروا بالنار إذا مرتم بالقبور إيش مقابر النصارى أو مقابر المشركين. طب إذن هذا الحديث ماذا يفيد؟ أن الدعاء مرتبط بالمرور لا بالزيارة، الدعاء مرتبط بالمرور، ما حد يذهب يزور قبور المشركين، فالدعاء مرتبط بالإيش؟ بالمرور، كذلك مرور السوق، كذلك المرور بمقابر المسلمين. لو مرت على مقبرة وانت في الطريق تسلم، نعم أسلم ولك أجر إن شاء الله تعالى على ذلك. الحديث تكلمنا فيه، الشاهد منه تأمل معي، تأمل معي دقة الإمام البخاري في هذا الحديث دليلان، دليل على أن الأصل، دليلان فيما يريد من التبويب، دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب، ودليل على أنه إذا وجدت القرينة فإن القرينة تصرف الدليل من الوجوب إلى السنية أو إلى الإباحة. ما هو الدليل الأول على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ قال أمرنا أن نحل، قال فلم يكن بيننا فبلغه أن نقول، وقلنا في صياغة حديث جابر لا ندري أبلغه الوحي أم بلغه رجل منا، بلغنا أننا نقول، في اعتراض على أمر النبي يقول أمرنا أن نحل. هذا الأمر إيش الأصل فيه؟ الأصل فيه إيش؟ الوجوب، يعني الأصل في الحج التمتع، أمرنا أن نحل، أمرنا أن نحل، الأصل فيه الوجوب. قالوا كلام مفاده لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليالي، أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة، يعني الآن مش وقت شهوة ووقت اتيان النساء والآخري، ونحن قد جئنا حجاجا ولم نخلط الحج والعمرة ولم ننوي العمرة. لا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا أمر آخر، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. تأمل معي، تأمل معي دقة البخاري، قال فحللنا وسمعنا وأطعنا. إيش يريد يقول؟ هذا الأمر الأصل فيه إيش؟ الوجوب. سمعنا وأطعنا، لو لم نسمع لعصينا، ولو عصينا أثمنا وقعنا في الحرمة. هذا الأمر الذي يفيد الوجوب في الحديث. في الحديث في القصة أمر فيه قرينة لا يفيد الوجوب. اسمع معي المقطع الثاني، تعلم دقة الإمام البخاري المتناهي رحمه الله. قال أمرنا النبي أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء، أصيب من النساء، الحل قلنا هذا أمرنا أن نحل للوجوب، قال وأصيب النساء، قال وأصيب من النساء. طبعا وأصيب من النساء إذا أردنا نوجهها توجيه علمي لغوي تكون على اللف والنشر بالبلاغة، يعني شو معنى وأصيب من النساء؟ المعنى الذي في أذهانكم صحيح، لكن كيف تصلون إلي؟ نخشى واحد طالب علم ما يفهم لغة عربية يفهم خطأ الحديث، قال وأصيب من النساء يعني هؤلاء النساء وأنتم رجال، فأي واحد منكم يصيب أي امرأة شاء، هكذا الحديث؟ أعوذ بالله، الأمر بالزنا. طب شو يعني وأصيب من النساء؟ قال هذا لف ونشر. شو لف ونشر؟ يعني خطاب لكل واحد منهم أن يصيب امرأته خاصة، ما أحل الله له. وأصيبه من النساء، يعني ما يجوزنا أن نجمد فنفهم أن أصيبه من النساء دون أساليب البيان والبلاغة المعروفة عند العرب. ومر بنا في دروس التفسير مثل هذا كثير في القرآن، أصيبه من النساء لف ونشر، يعني كل واحد منكم يصيب زوجته، وليس على ظاهرية أنتم رجال أصيبوا من النساء ومن للتبعيض وأصيب أي مرأة شئت، ليس هذا المرأة قطعا. قال وأصيبوا من النساء، طيب وأصيبوا من النساء أمر، طيب هل هذا الأمر للوجوب؟
ليس
للوجوب، وأصيبوا النساء ليس للوجوب، يعني لو رجل معه زوجته ومتمتع تمتع حقيقي مش حكمي، ذهب للحج وأتى بالعمرة وأحلت زوجته وما يريد أن يجامع زوجته، يعني عزوف شهوة، كبر سن، يدخر طاقة للحج والتعب إلى آخره، أسباب كثيرة. هل يأثر؟ لا يأثر. طب النبي يقول وأصيبوا من النساء أمر، والأمر الوجوب؟ لا. تأمل معي الآن، تأمل معي وترحم على البخاري رحمه الله. يقول الرواية قال أحلوا وأصيبوا من النساء، قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. ما عزم على إيش؟ ما عزم على الإصابة. هذا إيش صارت؟ قرينة. هذه القرينة ما دورها وما عملها؟ صرفت أمر وأصيبوا من النساء إلى الندب وليس على الوجوب. قال وأصيبوا النساء. إذن البخاري ساق قصة واختار لفظ له طويل، ولكن هذا اللفظ يؤدي الحاجة، يؤدي الحاجة. والبخاري رحمه الله لما أخرج صحيحه أخرجه من كم هائل من الروايات، اختار في الصحة، اختار في أن يكون كتابه جامعا. اسم كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيامه. والجامع أن لا يترك شيئا من الدين إلا ويضعه فيه. الذين طلب للأسف يعزفون عن دروس البخاري ودروس مسلم والقرآن، كل العلوم في البخاري ومسلم والقرآن حقيقة، حقيقة يعني من فهم القرآن والبخاري ومسلم فهم الدين. فهو اختار صحة واختار نوعية، يعني اختار من كل، جعل أحاديث في كل أبواب الدين، واختار في كل باب ما يناسب ترجمته بدقة متناهية، بدقة متناهية للغاية. طيب قال وأحل وأصيب النساء، قال عطاء قال جابر ولم نعزم عليهم ولكن أحلهم لنا. هذا في قاعدة عرفت بالاستقراء التام من نصوص الشرع فهمها الصحابة، وستأتيكم إشارات أيضا لأسئلة في علوم التفسير. الصحابة انطلقوا وهم يفهمون القواعد. بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يقولون الصحابة يعني علم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم اللغة ما كانوا يعرفون. لا كانوا يعرفون، لكن كان هذا معروفا سليقة. وأنا دائما أضرب مثلا حتى تفهم الأمور. لا يجوز لك أن تقول الصحابي لا يوجد عنده معطف ليرد البرد والمطر لم ينزل، فإذا نزل المطر ولم يبرز المعطف تقول ما عنده معطف. بس إذا ما نزل المطر ليس لك بمجرد عدم نزول المطر تقول الصحابي ما عندوش إيش؟ معطف. فلما يظهر البرد ينزل المطر الصحابي إيش بيعمل؟ يبرز المعطف. ما كان يحتاج لإبراز هذه العلوم أصلا، هي معروفة. فلما طرأ الفساد، فساد الاستدلال بعدم فهم اللغة تارة وعدم حفظ الأصول وإعمال قواعد العلوم، أبرز أهل العلم هذه المعاطف عند نزول تلك المقطع، فدون العلوم، دون علم المصطلح ودون علم أصول الفقه ودون. لما ظهر النحو طلب، لما ظهر اللحن وكان اللحن قبيحا، إن الله بريء من الله ورسوله، قال إن الله بريء من الله ورسوله في التوبة،
إن الله بريء من المشركين، إن الله بريء من المشركين
ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله بريء من المشركين. فأول لحن ظهر إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من المشركين والله بريء من إيش؟ الله بريء من المشركين والله بريء من مين؟ من رسوله. هذا خطأ. الآية إن الله بريء من المشركين ورسوله بريء كذلك، أو ورسوله في قراءة كذلك معطوفة على إيش؟ على الله عز وجل. الآية ورسوله قراءة حفص، ورسوله بريء من المشركين، وهكذا. فأول فساد طرأ، أول فساد طرأ في فهم لغة في هذا المثال. فطلب علي أبي الأسود الدؤلي، أظن اسمه ظالم بن عمرو، أن يكتب قواعد النحو. نأتي للبخاري، نوسع مفهوم البخاري، نبرز بعض الألفاظ عند البخاري. البخاري أورد هذا الحديث في 9 مواطن، منها 4 كتب غير الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في 4 كتب غير كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأورده 4 مرات في كتاب الحج، واستنبط في كل مرة فائدة زائدة رائدة بديعة للغاية في كتاب الحج. فأول موطن أورده الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الحج برقم 1557، فقال في كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي. من أهل كإهلال النبي، رجل قال لبيك اللهم كما لبى رسول الله في زمنه في حجته، وهكذا صنع علي. وأورد القصة الطويلة التي فيها لما رأى علي، لما رأى عليا بماذا أهللت، قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري قال بعدها: أمر النبي عليا أن يقيم على إحرامه. أمر النبي عليا أن يقيم على إحرامه. لما أمر النبي عليا أن يقيم على إحرامه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عد عليا قارنا، مع أن عليا رضي الله ما لبى، ما حدد. وهذا يفيد أن إبهام النية، وأن من لم يحسن نوع النية ولبى بحج مطلق الحج وهو لم يعرف، فسأل مفتيا، فسأل عالما، فالعالم يرشده إلى أحسن وضع يفعله ما يناسبه. يعني لو رأى على عرفة مثلا، لو رأى على عرفة يقول له قد قارب، ما بقي مجال التمتع. والقارن والمفرد في حقيقة الأمر ليس فرقا بينهما إلا الهدي. فإذا لبى بحج ورآه وقد اعتمر يقول له أنت متمتع، فإبهام النية أمرها سهل. وهذا يفيدنا كما ذكرت لكم وسأذكر بعد قليل بشيء من تفصيل، أن تعلق النية بالحج فيه ضعف. يعني الحاج ليس ملزما بالنوع الذي أهل به. ولذا قلت لكم أن الرجل لو كان في قلبه، لو كان عازما على أن يحج عن أبيه أو عن أمه وقد حج عن نفسه ولم يلبي عن أبيه، لم يقل لبيك اللهم عن أبي أو عن أمي، فالعبرة بما في قلبه، العبرة بما في قلبه، والحج يكون عمن عن أبيه ولو لم ينطق، ولو لم يقل عن أبي أو أمي. وهنا خطأ يتردد على ألسنة متأخري الشافعية. متأخري الشافعية يرون سنية الجهر بالنية. لما تنوي فرض العشاء تقول 4 ركعات فرض العشاء مأموما الله أكبر. ولما تسألهم عن الدليل قالوا أنت في الحج تجهر بالنية. ليش أجهر بالنية؟ قال أنت بتقول لبيك اللهم بحج، هذا جهر بالنية. قل لا، التلبية في الحج ليس نية، الجهر بالتلبية في الحج يجعل، إذا أردتم المشابهة، يجعل كالجهر بتكبيرة الإحرام. رفع الصوت بالتلبية مثل رفع الصوت بإيش؟ بتكبيرة الإحرام. لما؟ لأنك إذا حججت عن غيرك ولم تنطق بلسانك فالعبرة بنيتك، فهنالك انفكاك بين النية وبين التلبية، هنالك انفكاك بين النية وبين التلبية. فمن استدل بالجهر بالتلبية على الجهر بالنية فهذا استدلال خاطئ ليس بصحيح. والأصل في النية كما تعلمون أنها عمل قلبي خالص، وأن الأصل في الإنسان ألا يجهر بها. الموطن الثاني عند الإمام البخاري أورده برقم 1568 وبوب عليه في الحج بقوله باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. من لم يكن معه هدي ووصل مكة ماذا يفعل؟ يفسخ. شو انظر إلى دقة البخاري، وانظر إلى سعة مروياته، وانظر إلى حسن ذوقه في انتقاء الألفاظ. انظر وترحم عليه رحمه الله. إخواني، لما كان الناس في عصور الخير يعرفون أهمية البخاري، أهمية صحيح البخاري، من شدة تعلقهم بصحيح البخاري كانوا يعتقدون اعتقادا فاسدا، كانوا يعتقدون أن الأمة المحمدية إذا قرأ فيها صحيح البخاري فإن الله يرفع عنهم الآفات والأوبئة والأمراض والأعداء، فكان إذا نزل في الأمة عدو أو آفة اجتمعوا ليقرأوا البخاري، اجتمعوا ليقرأوا البخاري. اليوم للأسف ما تجد أحد يقرأ البخاري للأسف. انظر الآن إلى رواية البخاري، أورد أسند الإمام البخاري من طريق أبي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، قدمت متمتعا مكة بعمرة، جئت مكة وأنا أريد أتمتع واعتمرت، قدمت حاجا. قال فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. الآن حجتك مكية، شو يعني حجتك مكية؟ يعني الآن مطلوب منك أنك تلبي بالحج من وين؟ من مكة. شو يعني؟ يعني حجه إيش الآن؟ تمتع. قال فدخلت على عطاء أستفتيه. عطاء بن أبي رباح كان عبدا وكان أسودا وكان قبيح المنظر، ولكن إذا كان في الموسم، في موسم الحج، ويكون فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذن المؤذنون في الموسم عطاء في الموسم، فلا يفتي أحد في الحج وعطاء في الموسم. يعني عطاء قالوا عن عطاء أفقه الخلق في الحج، عطاء أفقه الخلق في الحج. لذا ينبغي أن يجمع منسك عطاء. بعض المعاصرين جمعوا منسك عطاء لكن ما تحروا الدقة ولا الصحة في الجمع. قال النووي قال عطاء جعلوا من منسك، قال فلان، ولذا ظهرت تعارضات كثيرة، فجمع منسك عطاء يحتاج إلى تحرير وصحة الروايات، والجمع طريقة أهل الحديث لا على طريقة أهل الفقه. قال فدخلت على عطاء استفتي مباشرة، صار إشكال قالوا على عطاء هو الطبيب. قال فدخلت على عطاء استفتي فقال حدثني جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق المدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة الحديث. فالآن الإمام البخاري ماذا استنبط من هذا؟ أن من نوى الحج دخل مكة فالواجب عليه أن يفسخ الحج وأن يتمتع، أن يفسخ الحج ويتمتع. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 1570 في كتاب الحج وبوب عليه بقوله باب من لبى بالحج وسماه، من قال لبيك اللهم حجا. وذكر حديث جابر وفيه قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، هذا كلامه. وهذا معنى الرواية التي معنا، قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. هنا قال لبيك اللهم لبيك بالحج، يعني الصحابة رضي الله عنهم ماذا نووا؟ حج خالص. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. انتبه معي، قال أمرنا. الصحابة تلكأوا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حل، بقي محرما، وهذا له نفس وهذا له أثر في نفس المتربي. ولذا النبي سلاهم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لذا الإمام أحمد كان يقول لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا أشك أن حج التمتع لمن لم يسق الهدي خير من حج القارن، ولا أشك أن حج المتمتع لمن لم يسق الهدي خير من إيش؟ من حج القارن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفصح عن سبب بقائه على تمتعه علل ذلك بأنه ساق الهدي، وفي رواية أنه لبد شعره، يعني ساق الهدي وبالتالي بقي على ما هو عليه. ثم الموطن الرابع، كم موطن الآن في الحج؟ قلنا التمتع والإقران والإفراد بالحج، ثم باب من لبى بالعمرة وسماه، وذكرنا أيضا هذا الموطن الثالث باب تقضي الحائض مناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم هذا الرابع. الأول باب من أهل في زمن النبي كأهلال النبي، والثاني باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، والثالث باب من لبى بالعمرة وسماه، الرابع باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. اختيار البخاري أن السعي بين الصفا والمروة لا يلزمه وضوء. أعيد تبويب الإمام البخاري، وأقرأ عليكم لفظ الإمام البخاري الصحيح برقم 1651، قال باب تقضي الحائض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ممنوع من الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، غير وضوء تسعى. طب الحائض تسعى؟ ترحم على البخاري وافهم مراده. بعض الناس تتسلل إليه مفاهيم خطأ. بعض الناس يقول الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، يظن أن المرأة إذا دخلت مكة وهي حائض لعمرة أو لحج أنه يجوز لها أن تبتدئ بالسعي قبل أن تطوف، وهذا خطأ، وهذا خطأ. متى المرأة تكمل سعيها؟ إذا جاءتها الحيضة بعد فراغها من طوافها، يعني طافت فرغت من الطواف، بفراغها من الطواف جاءتها الحيضة، إيش نقول لها الآن؟ اسعي. أما امرأة حائض فليس لها أن تسعى إلا بعد أن تطوف بالبيت، فالسعي تابع لإيش؟ للطواف. إذا تأمل الآن دقة البخاري لتفهم ماذا يريد. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، تحصيل حاصل، ما طافت بالبيت إيش؟ ما سعت. لذا قال بعدها، قال وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، حتى يخرج الحائض السابقة إذا سعى على غير وضوء. إذن هو ما يتكلم عن الحائض، ويتكلم على رجل فرغ من طوافه، أو امرأة فرغت من طوافها وإيش؟ وانتقض وضوءه، وانتقض وضوءه. فلا يلزم على رأي الإمام البخاري ورأي الكافة. طيب، أسند إلى جابر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة. قلنا هذا حدود علم جاب. أسماء بنت أبي بكر قالت وساق الزبير هديا، وأسماء أدرى منها بالزبير. هؤلاء 120,000 صحابي، وجابر ما خبر وامتحن كل واحد منهم. فأسماء قالت زوجي الزبير ساق هدي، عائشة قالت ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبعض أصحاب اليسار، بعض الأغنياء من الصحابة، يعني مثل عبد الرحمن بن عوف مثلا، بعض الأغنياء. إذن قول جابر وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة، هذا في حدود علمه. وقد ثبت أن غير طلحة أيضا ساق الهدي، لكن الظاهر أن طلحة كان فيه في السوق، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ظاهرا، وأولاك ساقوا بعيدين. قال وقدم علي من اليمن ومعه هدي، النبي علي جاء معه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. أمرهم أن يطوفوا ويسعوا، يطوفوا ويقصروا ويحلوا بعد السعي إلا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها. أصل النسك من بين إخواني مأخوذ، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أصل النسك من بين مأخوذ من ذبح، والنسك جمع مفرده نسيكة، المرض من نسيكة الذبيحة. ولما كان الأصل في الذبح في هذه الشعيرة، الأصل في الحج في هذه الشعيرة أن يكون هنالك ذبح، ولذا سمي نسك، سمي الحج نسكا. لماذا سمي الحج نسكا؟ لأن الأصل فيه الذبح. فما أشقى ذاك الصنف من الناس الذي يتعمد أن يحج مفردا ليوفر ثمن الأضحية والنسيكة ليستبدل بها بخرخيش وهدايا الصغار. بعض الناس، كثير الناس يصنع حتى للأسف، هذا ما يفهم أن الأصل في الحج النسك، سميت نسيكة لأنها مأخوذة من الذبيحة. قال وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، فعلت كل شيء، ما ألطف وما أجمل هذا اللفظ. إيش يعني نسكت المناسك كلها؟ شو يعني؟ يعني ذبحت، صحيح؟ وإيش معنى أنها ذبحت؟ إيش حجها؟ الأصل أن تكون متمتعا، لكن هي ما تمتعت، ليش؟ بعذر النساء، فأصبح حجها ماذا؟ قارنة، أصبح حجها قارنة. لذا لفظة جميلة ورواية دقيقة، قال فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. يعني مش ممكن يقول جابر نسكت المناسك كلها ويريد أنها فعلت كل شيء إلى الذبح، والأصل في نسكت المناسك أنها أصلا لا تطلق إلا على إيش؟ إلا على الذبح، وأصل في النسيكة الذبح. قال غير أنها لم تطف بالبيت، هي حائض ونعطف وتبقى. النساء قسمين، قسم بجهة الحيض بعد الطواف يأتيها الحيض بعد طواف الإفاضة، وهذه الذي يأتيها الحيض بعد طواف الإفاضة في أمرها سهل للغاية، وقسم يأتيها الحيض قبل طواف الإفاضة، وهذا أمرها صعب. هذه أمرها صعب. كيف السهولة والصعوبة؟ من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما راجعني بعض الإخوة جزاه الله خير، صفية بنت حيي، وصفية حاضت بعد طواف الإفاضة، فأراد النبي أن ينصرف، فقيل له إيش باقي، يعني باقي طواف الوداع، فقيل له صفية حائض، صفية حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي؟ قال أهل العلم وذكروا الإجماع على ذلك، قالوا الحائض والنفساء لا تحبس باتفاق إذا كان هذا بعد طواف الإفاضة، وأما الحائض والنفساء قبل طواف الإفاضة فإنها تحبس الاتفاق. فلما قال النبي لصفية أحابسة ناهي دل على أن طواف الإفاضة يحبس، ودل ذلك على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وإلا ما كان يحبس، ودل أن طواف الوداع لا يحبس على أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، ليس مناسك الحج، وإنما طواف الوداع من أجل تعظيم البيت، من أجل تعظيم البيت. لذا العلماء متفقون أن الحائض والنفساء لا تطوف طواف الوداع ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. يعني لو أن رجل قال وهذا ممكن، موعد إخلاع الطائرة وذهبت أطوف طواف الوداع ما تمكنت أبدا وبذلت كل ما أستطيع من جهد، ماذا علي؟ نقول له لا شيء عليك، نقول له لا شيء عليك. قال فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، فلما طهرت. يا الله، الله جل في علاء يريد أن يعلمنا أحكام المناسك بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بسنته الشرعية، وبما قضاه على بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمات التي بلغ أخبارهن النبي صلى الله عليه وسلم، كأسماء بنت عميس ولدت وخبرها وصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسنته الكونية. فسنة الله الشرعية وسنة الله الكونية لها دور في أحكام المناسك. لو لم تكن النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم بقينا في عماء من أمرنا، بقيت مسائل كثيرة ما نفهمها ولا نعرفها. وشاء الله جل في علاه أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من نسائه، وشاء الله جل في علاه أن بعض نسائه حضن قبل الطواف، وأن بعض نسائه حضن بعد الطواف، حتى نتعلم جميع الحالات، حتى نتعلم جميع الحالات وجميع الأحوال التي يمكن أن تقع. قال فلما طهرت بالبيت بدت الآن ولله الحمد المنة أسقطت ركن الإسلام وطافت طواف الإفاضة وتم حجها، والآن جاءت مقارنة تقارن حجها أو حجتها بحجة غيرها، غيرها تمتع وغيرها اعتمر وهي لم تعتمر. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة، وانطلق بحج، هذا الذي يسمى الغبطة، هذا الذي يسمى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا هدم لأصل كان معروفا عند الجاهلية. إذا بودي، وقد فرغ بعض إخواني دروسي في الحج، بودي أن أوكل تفريغ لبعض الإخوة وأن يضع أشياء مهمة كالعادات التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، تشرد سردا مثلا. من اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معهم النساء، تذكر النساء حتى توجه الأحاديث وتفهم ببسط وتفصيل جميل. ذكرت لكم أن البخاري أخرج عن ابن عباس قوله قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور على وجه الأرض. ولما اتبعنا في دروس حجة النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي وصفة حجته، تعلمنا من صفة حجته أنه تقصد أن يهدم عادات الجاهلية في مواطن كثيرة. الله جل في علاه في سنته فيما كتب على بنات حواء أيضا هدم الله جل في علاه بأن ألقى في قلب عائشة حبها للعمرة والتنافس مع سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحبت العمرة فاعتمرت في أشهر الحج بعد الحج، اعتمرت بعد الحج. طيب الموطن الذي بعده قال: باب عمرة التنعيم، وهذا يشمل ما ذكرنا. يأتينا الآن الكتاب الثاني الذي وضع فيه الإمام البخاري هذا الحديث، وضعه في كتاب الشركة، كتاب الشركة، ووضعه برقم 2506 كتاب الشركة. إيش صلة الحديث بالشركة؟ طيب أسرعكم لنستفيد معا فائدة مهمة. أسند وفي هذه المرة صنع الإمام البخاري صنيعا حسنا وصنيعه كله حسن، أسند إلى ابن جريج عن عطاء عن جابر، وبسنده أيضا إلى ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس. هذا جمع الروايات. قال القائل: ابن عباس وجابر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج. لم أذكر لكم التبويب، نحتاج للتبويب، تبويب البخاري في الشركة حتى نتلمس، حتى نتلمس توجيه الحديث على التبويب. ذكرت لكم الكتاب. أما الباب قال: باب الاشتراك في الهدي والبدن، يعني يجوز الاشتراك شركة في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى، يعني واحد ما معه شيء واشترك هناك بعد ما أهدى قالوا أنا بدي أشاركك، هذا جائز ولا غير جائز؟ قال: قلنا جمع الإمام البخاري بين روايتين، عطاء عن جابر ورواية طاووس عن ابن عباس، قدم النبي صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة، عاد جاهلية ودمت، فصار في كلام. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى، وذكره يقطر منية، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله إني لأبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ هذا خاص فينا إحنا، يا من حججنا معك أم هي للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أبد الأبد، يعني هذا ليس خاصا بكم. ومن هنا أوجب أئمة الحديث وعلى رأسهم شيخ الإسلام وابن القيم واختيار شيخنا رحمه الله أن الأصل في الحج التمتع، وأن من حج ولم يتمتع كان بإمكانه التمتع أثم، إلا في حالات، إلا في صور. قال بل أبد الأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب، هذا هو الشاهد، قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى واحد. وقال أحدهما وقال الآخر، من المراد بأحدهما وقال الآخر؟
علي أحدهما.
لا، طيب، هو أسند الحديث من طريق طاووس عن ابن عباس ومن طريق عطاء عن جابر، ثم قال أحدهما وقال الآخر، قال جابر وقال ابن عباس،
جابر قال
قال جابر وقال ابن عباس، يعني قال أحدهما وقال الآخر. هذا أصل مهم لما يسمى اليوم بجمع الروايات. طبعا أكثر أبرز من جمع الروايات كلها في محل واحد من السابقين اثنان أو واحد في كتابين، الإمام ابن جرير، الإمام ابن جرير في التفسير، في تهذيب الآثار، في التاريخ، يسوق الإسناد الأسانيد ويأتي بألفاظ الجميع ويسوقها مساقة واحدة. أكثر من صنع هذا في هذا الزمان شيخنا رحمه الله في كثير من كتبه، منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لملم جميع الروايات وضحى بالمعكوفتين، منها صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاب جميع الروايات وضحى بالمعكوفتين. بعض الناس يرون هذا هذا أمر مبتكر جديد، ولا يوجد للشيخ الألباني يعني مستند ولا سلف في هذا الصنيع إلا ابن جرير، وابن جرير ليس من أئمة هذه الصنعة. هذا كلام صحيح، هذا من أبطل الباطل. أين أبطل الباطل؟ هذا صنيع البخاري، هذا الصنيع صنيع الإمام البخاري. سمعت شيخنا رحمه الله يقول أحب كتبي إلي مختصر صحيح البخاري. أتدرون إيش عمل الشيخ مختصر صحيح البخاري؟ بعض الروايات عند البخاري مكررة 30 مرة، فجمعها في 30 مرة في سياقة واحدة. الحديث في مختصر صحيح البخاري الشيخ لا يكرره، يسوقه سياقة واحدة، وقد استقرأ إيش جميع ألفاظه من جميع المواطن ويسوقها ويضع المعكوفات. إشارة أن هذه زيادة من رواية كذا، هذه زيادة من كذا. هذا العمل سهل أم صعب؟ من أصعب الصعب. إنه أين الزيادة تضعها؟ موضوع الزيادة. الآن بعض إخواننا جزاهم الله خير، مجموعة من إخواننا السودانيين، عرضوا علي مشروعا وكتبت له مقدمة، وإن تم يكون من أبدع المشاريع ومن أبدع الكتب. صنعوا بنوا على عمل شيخنا في البخاري، فأتوا بمسلم وعرضوا جميع روايات مسلم التي فيها زيادة على البخاري، وعرضوا السنن الأربعة على روايات البخاري، ثم أتوا بالفرادات مسلم وعرضوا عليها حديث من كتب السنن، وهكذا. فسيصبح معنا كتاب غير مكرر بالكتب الستة على المتون لا على الروايات، ووضعوا جميع التبويبات وجميع الطرق في الهوامش، وأن تقرأ الحديث مميز زياداته اللي في خارج الصحيحين مع الصحيحين، وكل زيادة ستطبع بلون، يعني سيطبع بعدة ألوان، ويكون كتاب بديع جدا. يعني عدد أحاديث النبي قليلة لست كثيرة، لكن كثرة الرواة وكثرة الأسانيد وكثرة الصحابة وتشعب الصحابة. أما المتون قليلة، المتون يمكن أن تجمع، المتون يمكن أن تجمع، يمكن أن تقرأها بأسلوب حسن. فهؤلاء الإخوة فرغوا من البخاري ومسلم، كتبت لهم مقدمة، والآن يعملون على السنن، وجاءني اتصال أنهم فرغوا من النسائي وأبي داود، ولا يذكرون في هذه الزيادات إلا ما صححه الشيخ، يعني الضعيف نبذوه ورموه ولا ما يذكروا إلا الصحيح. فتكون يعني من أجمل ما يمكن أن تقرأ الكتب الستة بأقل عدد من المجلدات وبأقل عدد من بأقل شيء من الجهد. طيب الموطن قبل الأخير عند البخاري كتاب المغازي بوب عليه باب بعث النبي علي إلى اليمن. البخاري استفاد من هذا الحديث كتاب المغازي أن النبي كان يبعث البعوث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى اليمن، فأرسل إلى اليمن عليا وأرسله قاضيا معلما، وأمره كما في جامع الترمذي أن لا يقضين بين اثنين حتى يسمع منهما. وفي هذا إشارة إلى جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علي سيجتهد في اليمن، وأمره أن لا يقضي إلا بعد السماع. والموطن الأخير في صحيح البخاري برقم 7230، طبعا الموطن الأخير غير الموطن الذي معنا، الموطن الأخير الذي معنا كتاب الاعتصام كتاب السنة، الموطن الأخير برقم 7230 وضعه الإمام البخاري في كتاب التمني، وبوب عليه بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هل يجوز الإنسان الأمية؟ نعم. إيش حكم الأماني؟ تمني. طب إيش الفرق بين التمني والرجاء؟ التمني عمل قلبي محض، والرجاء تسلك السبيل النجاة مع الأمنية يصبح رجاء. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون هذا الرجاء بعد العمل. أما الأمنية عمل قلبي محض. هل لك أن تتمنى؟ لك أن تتمنى. فإذا تمنيت عملت فاضلا مفضولا فتمنيت الأفضل مشروع، عملت مباحا فتمنيت الطاعة مشروع، وهكذا. فقال باب التمني، لذا كلمة لو استقبلت من أمر ما استدبرت ليست ممنوعة على الإطلاق. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلو ممنوعة. لكن متى تمنع؟ إذا كان فيها اعتراض على قدر الله، إذا كان فيها تمني لحرام. أما إذا كانت لو ليس فيها اعتراضا على قدر الله عز وجل وليست الأمنية إلا بحلال، فهذه من هذا من التمني الحلال. ولذا الله عز وجل يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلو إذا ما فيها تمني حرام ولا يوجد فيها اعتراض على قدر الله فإنها مباحة، بل تمني الخير خير، تمني الطاعة خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو فهذا تمني مباح، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يتحول من الفاضل إلى المفضول بقرينة، وإلى أن المفاضلات لا تطلق على عواهنها. فالنبي تحول من التمتع الذي أحبه إلى القران، ومنعه من التمتع سوق الهدي. فالعمل في المفاضلات تصطحبها أحيانا أشياء تجعل الفاضل مفضولا وتجعل المفضول فاضلا، تجعل الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا. فالمفاضلات ليست على إطلاقها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأمر غيره أن يحج متمتعا. وإذا أردنا أن نقارن بين الحاج القارن والمتمتع فلا بد لنا من التفصيل في التفضيل. فالتفصيل أن يقال أن من ساق الهدي حجه القارن أفضل، ومن لم يسق الهدي إيش؟ حجه
المتمتع
أفضل. المتمتع أفضل، من لم يسق الهدي من تمتع أفضل. فالنبي أخذ بالأفضل والصحابة أخذوا
بالأفضل،
وسوق الهدي هو الذي يفضل حج المتمتع. وحد سوق الهدي أن يكون من أدنى الحل، وليس سوق الهدي يكون من وين؟ يكون من الحرم. ومخطئ من زعم، وقد سمعت ذلك من بعض الطلبة، أن الناس اليوم يحجون قارنين، لأن الأضاحي تأتي معهم بالسيارات. الأضاحي تأتي معهم لا يملكها أحد، هذه أضاحي تأتي معهم بالتجار، والناس تشتروها أين ويملكونها؟ هناك. فلم يملكونها هناك يكون حجهم تمتعا لا قارنا. لا تظن أن هذه السيارات التي فيها الأنعام التي يضحى بها تجعل الحج المتمتع مفضولا وتقلب الحج المتمتع إلى حج قارن. لا، لأن الحج القارن ينبغي أن يسوق صاحبه الهدي من أين؟ من أدنى الحل. ولذا قال النبي لقد سقت الودن، وقال ولبت شعري، حتى يرفع هذا التوهم، حتى يرفع هذا التوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق البدن أشعرها وقلدها. فمن السنة من ساق الهدي أن يشعره، وقلنا الإشعار تأتي بسكين، تأخذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من سنام الإبل وعلم الإبل أن هذه إبل نسك، هذه الإبل إبل هدي، وقلدها ألبسها في رقبتها حذائين. وكان الناس قديما يزينون يجللون الودن البقر والإبل، وكان يزين ويجلل، ولما يصلون إلى الكعبة المشرفة يذبحونها تقربا إلى الله عز وجل، ويزينون الكعبة بما جللوا به الأنعام. فكان البيت يكسى من خلال ما يزين به الأنعام. الآن طبعا كسوة الكعبة لها مصنع خاص ولها مرسم خاص، وهذا المرسم والمصنع قديم، بدأ من القرن 8 و9، وألف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتابا، وقد استفتاه ملك من ملوك اليمن، ملك من ملوك اليمن، ما أدري لماذا أقول اليمن، ملك من ملوك الهند، استفتاه في أن يكسو الكعبة فمنع، قال لا أريد أن يكون الكسوة ملعبا للملوك ويتنافسون فيها. حتى أن حكام مصر في عهد المماليك كانوا يصنعون المحمل، وكان المحمل يحمل كسوة الكعبة، وكان يأتون به من مصر، وكان تصطحبه احتفالات وزغاريث النساء وأحيانا رقص النساء، وصابه شر عظيم. وأفتى الحافظ بن حجر لما يعني شاوره بعض السلاطين، قال يؤخذ من المحمل الحسنات وتترك السيئات، لأن المحمل والدوران بالمحمل في ذاك الزمان في الناس، وكان له مرسم، معناه أن الطريق آمن وأن الناس يبدأون يستعدون للحج. وكانوا في ذاك الوقت يدورون المحمل في رجب، يبدأون الحج في شهر رجب، ودوران المحمل إشارة إلى أن الطريق آمن، وإلى أن الدولة أمنت للحجيج في الطريق ما يلزمهم من ماء وطعام وما شابه. فكان المحمل يدور، ومنع أهل العلم أهل مصر كعادتهم في حبهم للمرح وما شابه، منعوهم من الغناء ومنعوهم، حرموا عليهم بعض الأشياء. وابن حجر رحمه الله خلص هذا الكلام، ثم أصبح المحمل في العصور الأخيرة بعد أن استتم الأمن، أصبح المحمل يعني مرسم لا فائدة منه، فمنعه أهل العلم، وكتب بعض الأشراف في هذا الزمان كتابا جميلا سماه مكة في ثوبها الذهبي، وقسم هذا الكتاب لأقسام، وجعل من أقسامه الرئيسة بدعة المحمل. والملك عبد العزيز آل سعود هو أول من أبطل بدعة المحمل على نزاع شديد حصل بينه وبين المصريين لما رد المحمل عند قدومه، وأصبحت بدعة المحمل هذه بدعة يعني لا فائدة منها ولا ثمرة من ورائها. هذا والله تعالى أعلم. هذا كلام مع الحديث بإيجاد. أرفع درسي وسائر دروسي، وإخوان الحضور يخبرون الغائبين، وليت هذا يكتب على الموقع وترسل رسائل للإخوة. يسر الله لي بعد أن يأست أو كدت أن أيأس، فيسر الله العج ولله الحمد. وأنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فأنا بعد ساعات من الآن منطلق إلى بيت الله الحرام، وأسأل الله أن تقبل مني ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير دائما. وأعود لدروسك المعتاد في الأسبوع الثاني من شهر محرم، أعود لدروسي مبتدئا بدرس صحيح مسلم يوم الخميس في الأسبوع الثاني، الخميس الثاني من شهر محرم، وبعده درس الجمعة الفجر، ثم درس الثلاثاء. وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.